العلم. وقد تقدم أن المصنف ذكر هنا في المبحث الأول ثلاثة أمور عليه السلام. الأمر الأول في الضابط أو في ضابط الموضوع لكل علم. المبحث الثاني تحديد والتفريق بين العرض الجهتي والعرض الغريب. المبحث الثالث ذكر المصنف أن موضوع العلم يتحد مع موضوعات مسائله. أما بالنسبة إلى الضابط العام لتحديد موضوع كل علم فقد ذكر المصنف تبعا إلى المناطق إلى أن موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. مثلا كما ذكرنا في الدرس الماضي فعل المكلف، فإن فعل المكلف موضوع لعلم الفقه، فإن فعل شرب الخمر مما يعرض عليه الوجوب، أو فعل المكلف مثلا فعل الصلاة مما يعرض عليه حكم الشارع وهو الوجوب، أو شرب الخمر مما يعرض عليه حكم الشارع وهو الحرمة مثلا ونحو ذلك، أو الكلمة، فإن الكلمة نبحث عن عوارضها وأحوالها كالجر والنصب والضم مثلا أو الضعف، هذه العوارض تعرض على الكلمة، فإن الكلمة مثلا إذا كانت فاعل فتكون مرفوعة، وإذا كانت مفعولا به فتكون منصوبة، وهكذا. نلاحظ العوارض التي تعرض على الكلمة والأحوال هي الراب والناس والجار والجزم ونحو ذلك، فهذه العوارض التي تعرض على الكلمة. إذن موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. قيد المصنف الذاتية، هذا ما تفرق فيه المصنف مع عامة المناطق والمشهور، على أن المراد من موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. لكن الاختلاف في أنه ما المراد من العوارض الذاتية. ذكرنا في الحلقة الماضية أن العارض إما أن يعرض الشيء إلى واسطة لا ثبوت ولا إثبات، كعروض الزوجية أو كعروض الزوجية للأربعة، إن ذات الأربعة تقتضي الزوجية، أو عروض الإنسان للممكن ونحو ذلك، فإن ذات الممكن تقتضي الإنسان، ولا حاجة إلى علة وواسطة لإثباتها، أو أن العارض يكون عارضا في الثبوت، أي أن هناك علة لثبوت العرض إلى المعروض، اللي قسمناه إلى أقسام، منه ما كان بواسطة داخلية، ومنه ما كان بواسطة خارجية، ومنه ما كان بواسطة مدعينة، كل ذلك تقدم في الدرس الماضي. بعد أن فصلنا وذكرنا أن العارض ينقسم إلى الأقسام التي ذكرناها، نسأل: الكل متفق على أن موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أما العوارض الغريبة فلا يبحث في موضوعات العلم. اتفقوا على أن ما يبحث في موضوع كل علم يبحث فيه عوارضه الذاتية، أما العوارض الغريبة فلا تبحث. لكنهم اختلفوا في تحديد ما هو العرض الذاتي وما هو العرض الغريب. يعني من هذه الأقسام الثمانية التي ذكرناها اتفقوا أن ما يعرض الشيء إما أن يكون من القسم الأول أو الثاني أو الثالث أو إلى الثالث. الكل متفق على أن هذه الأقسام الثمانية، الكل متفق على أن موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، لكنهم اختلفوا في تحديد من هو العرض الذاتي حتى يبحث في موضوع ذلك العلم، ومن هو العرض الغريب حتى لا يبحث في موضوع ذلك العلم. ذكر المصنف ضابطه لتحديد ما هو عرض ذاتي وما هو عرض غريب.
أما تلك الصادقة فقال متى ما عرض متى ما عرض العارض على معروضه حقيقة لا مجازا ولا مسامحة كان ذلك من العرض الثالث. متى ما عرض العارض اللي هو منه التعب العارض على من؟ على الإنسان، والتكلم العارض على الإنسان، والمشي العارض على الإنسان ونحو ذلك. متى ما كان عروض العارض على معروضه اللي هو عروض التعب على الإنسان وعروض التكلم على الإنسان ونحو ذلك وعروض الحرارة على الماء، متى ما كان حقيقة لا يصح السلب كما درستم علامات الحقيقة والمجاز في المنطق وفي الحلقات، متى ما كان إسناد العرب إلى معروضه إسناد حقيقي كان ذلك من العرب الذاتي، ومتى ما لم يكن إسناد العرب إلى معروضه إذا لم يكن إسناد حقيقي فبالتالي لا يمكن أن يكون ذلك من العرب الذاتي بل من العرب الغريب. لو لاحظنا هذه الأقسام الثمانية نجد أن الأقسام السبعة الأولى مما يصح أن يعرض العرب على معروضه حقيقة، فإننا لو قلنا الإنسان عرض عليه التعب هذا شنو مولانا؟ عرض حمل التعب على الإنسان حمل شنو؟ حمل حقيقي، إذا كان الإنسان فعل التعبان فهذا حمل حقيقي، وإذا تكلم الإنسان نقول الإنسان متكلم فهذا المخلوق محمود أول السلام إذا حمل على الإنسان هذا حمل حقيقي، حمل التعذب على الإنسان وغير ذلك كله من الحمل الحقيقي، وذلك الإسناد إسناد حقيقي، بخلاف ما لو قلنا جرى الميزان فإننا لا يصح أن نسند الجريان إلى الميزان ونسنده إسناد حقيقي، لأنه بالحقيقة أن الجريان لأنه درسته في علم الأصول سابقا قلنا على أنه من علامات الحقيقة صحة الإسناد وعدم صحة السند، صحة السند وعدم صحة، إما صحة السند هي علامة من علامات من صحة السند أحسنتم المجال، وعدم صحة السند علامة من علامات الحقيقة. يعني عندما أقول الرجل أو أقول الرجل شجاع أسد هل يصح السند؟ كنت حصلتم الشجاعة على الرسول لا يصحوا صلب السلطة على الموقوف يصحوا يمكن سلبها، فبالتالي متى ما صح سلب الصفة على الموقوف ولا يكون الكلام غلطا كان ذلك شنو من علامات النجاح، ومتى ما لا يصح السلب كان ذلك من علامات الحقيقة. نأتي إلى قولنا جرى الميزان، فإننا في قولنا جرى الميزان يصح السلب، فممكن أن نقول لم يجر الميزان. ماذا؟ المصنف جعل الضابط في كون العرب حديا أو غريبا فيما لو صح سلب الصفة عن الموصوف في العرب أو المعروف، حينئذ إذا صح السلب على ذلك لا تصح العروض المجاز، وهذا من الأعراض الغريبة. أما إذا لم يصح سلب الصفة على الموصوف العرض على المعروف وكان وصف وكان صحة السلب العرض على المعروف باب الحقيقة حينئذ كان ذلك من العرض الذاتي، فتحصل أن المسلم يرى أن الأقسام السبعة الأولى كلها من الأعراض الذاتية بخلاف الأخير، لأنه مما يصح أن نثبت الجريان على الميزان وهذا من الأعراض الغريبة. فبخلاف المشهور الذي ذكرناه في الدرس الماضي، المشهور عندهم المعيار في ذلك أن تكون الواسطة شنو؟ واسطة مساوية كما ذكرنا، أو كان العرض يعرض على معروضه بلا واسطة الثبوت. إذن المصنف عندما أضاف ذلك القيد أي قيد؟ قال قيد لا واسطة في العروض، لأنه إذا لاحظنا كلام المصنف ماذا قال؟ قال موضوع العلم. شنو موضوع العلم؟ قال هو كل صفت كل ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، حتى لا يفهم انه يتفق مع مشهور القدماء على من هي العوارض الذاتية. هذا كان سؤال مختلف. قال المراد من العوارض الذاتية ما كما ذهب اليه المشهور من ان العرض الذاتي هو خصوص من كما ذكرنا في الدرس الماضي، هو خصوص ما كان يعرض على عرض الشيء بلا واسطة لا ثبوتا ولا اثباتا كما ذكرنا، او يعرض على يعرض الشيء ثبوتا المساوي، طبعا قلنا المساوي الداخلي والخارجي، هذا هو من العرض الذاتي. لا، انا اريد من العرض الذاتي كلمة حيث تفسر المراد من العرض الذاتي. اقول ان المراد من العرض الذاتي الذي يبحث في موضوعات ذلك العلم هو خصوص من كانت الى واسطة العروض، استثنى فقط القسم الاخير. هنا نسأل المصنف، نقول ايها المصنف لماذا صدقتي، لماذا عجبت عن تفسير المشهور الى العرض الذاتي والعرض الغريب؟ التواضع جدا. العرض الذاتي عند المشهور كم قسم؟ ثلاثة اقسام، بينما ان العرض الذاتي عند المصنف عزيز سبعة اقسام. نسأل لماذا ايها المصنف عجبت عن بيان وتفسير وتوضيح العرض الذاتي من المشهور القائلين ان العرض الذاتي وخصوص الثلاثة الا الى ما ذكرته من ان العرض الذاتي هو ما كان يعرض بلا واسطة، كل ما كان يعرض الشيء بلا واسطة العروض او شنو الذاتي. قال لاننا لو فسرنا العرض الذاتي بما فسره المشهور لنزل ذلك خروج كثير من مسائل العلم، لنزل خروج كثير من مسائل العلم عن موضوع ذلك العلم. كيف؟ الآن استدفتي نأتي إلى علم الأصول. علم الأصول بلا إشكال على أن حجية الخبر الواحد من موضوعات من موضوعات مسائل علم الأصول، موضوع من موضوعات مسائل علم الأصول. نأتي إلى هذه القضية استدفتي الحجية، الحجية تعرض على الخبر الواحد، الحجية تعرض على الخبر الواحد بواسطة الجعل الشرعي. من وين الجعل الشرعي؟ الكتاب والسنة، لأن الشارع هو الذي يجعل الحجية لمن؟ للخبر الواحد. هذه قضية عزيز، الحجية تعرض أو ثابتة للخبر الواحد بواسطة الشارع. نلاحظ هل هناك نسبة بين الواسطة وبين المعروض؟ الواسطة من هي؟ الشارع. والمعروض في كلامه خبر الواحد، الفكرة بينهما شنو؟ تباين. فإذا لو أردنا هذا المثال وين انتقل تحت؟ لا أكثر من الأقسام اللي ذكرناها. لا، احنا الآن سبتي احنا الآن وعدنا أكثر قسمنا البارحة. هذا الآن القضية الحجية تعرض على الخبر الواحد بواسطة الشارع. الآن راح نخليها أحسنتم من قسم المباين، يعني من قسم أولا تسأل هذه داخلية أو خارجية؟ هذه واسطة داخلية أو خارجية؟
لا داخلية
لا خارجية. شلون لا داخلية؟ خارجية. واسطة خارجية واضح؟ ولا تقول لا داخلية ولا خارجية، يعني تقول هي ليست واسطة بالثبوت، هي واسطة بالثبوت. لأن الشبه على ذلك احنا شلون نميز أنها واسطة بالثبوت؟ واسطة بالثبوت الثبت هي العلة والسبب، الواسطة العلة والسبب عروض العرض على المعروض، يعني القطع على الموصوف. من اللي سبب الحجية الخبر الواحد؟ الواسطة. فهذه الواسطة راح تكون واسطة شنو في الثبوت أو ليس في الثبوت؟ هذا معنى بينا الآن هذا المحقق أنه المناط في كونها واسطة في الثبوت شنو؟ واسطة في الثبوت أي واسطة لعلة وسبب لعروض العرب. من هو العرب؟ الحجية على المعروض، المعروض في كلامنا منهم خبر واحد. فإذا شفت واسطة في الثبوت والواسطة في الثبوت إن إما أن تكون داخلية أو خارجية، ما أدي حالة الحكم. إذا ثبتت هذه الشارة هي جعل الحجية أو عروض الحجية على الخطر الواحد بواسطة الشارع، ثبتت يا أول هي واسطة شنو؟ شنو واسطة في الثبوت؟ واسطة في الثبوت هي لو كنت داخلية لو شنو؟ هي خارجية. إذا كانت خارجية أسهل، الخارجية قسمها كم قسم؟
لا
هي مساوية؟ لا ليست مساوية. هل هي أخاف؟ نعم؟ لا. إذن العفوية ليست خارجية، العفوية مباينة. إن الواسطة في الثبوت إما داخلية أو خارجية أو مباينة العفو. فإذا هي ليست داخلية وليست خارجية، إذن شنو مولانا؟ مباينة. واضح؟ فإذا كانت مباينة نسأل هذا الإشكال نورده على المشهور. أنتم أنتم أيها المشهور أن حجية الخبر الواحد من مسائل علم الأصول، واضح؟ لكن بناء على تفسير لا يكون من مسائل علم الأصول. لماذا لا يكون من مسائل علم الأصول؟ لأنه عرض غريب، وأنتم أخبرتم قلت أن موضوع كل علم وشنو ما يبحث فيه العوارض الإفراطية، وأنتم قلتم أن المباين ليس عرضا يعني، بل هو عرض غريب. لماذا عرض غريب؟ لأنه هناك بين الواسطين، من هو الواسطين؟ الشارع. وبين المعروف شو تكون النسبة؟ نسبة التباين. فإذا لو كنا نحن بالتفسير عن عرض الحاكم بأنه ما ذهب إليه المشروط لكان عروض الحجية على الخبر الواحد بواسطة الشارع لكان ذلك عرضا غريبا، عرضا غريبا. إذا لا يكون من مسائل العصور. وهو بلا إشكال أن جعل الحجية لخبر الواحد بلا إشكال من مسائل العصور. هذا الإشكال الأول. إشكالات كثيرة نحن لا نتوقع بالإشكالات. الإشكال الثاني كيفي عروض الرفع، يعني الرفع العارض الكلمات في واسطة كونها فاعل. الكلمة يعرض عليها عارض، من هو العارض؟ الرفع. بواسطة شنو؟ كونها فاعل. من هو الآن العرف الآن؟ الرفع. المعروض منه؟ الكلمة. من هو الواسطة؟ شنو النسخة بيناتهم؟ طبعا تلاحظ النسخة مختلفة بيننا وبيننا. احنا الواسطين المنطق والمعروف. شنو المتغيرات الأخص؟ لأن الواسطة واليمن الفاعل هي أخص من الكلمة. الكلمة رجال وين راح تدخلها؟ راح تدخلها وين؟ راح تدخلها هي واسطة في الثبوت، واضح؟ واسطة في الثبوت خارجية شنو؟ أخص. خارجية أخص. هم في تفسيرهم في الدرس الماضي أنه الواسطة في الثبوت الكلمة. إذا كانت الواسطة خارجية أخف، أو غريب لو ذاتي.
عند المشهور غريب.
عند المشهور غريب. وعند المثلث ذاتي. إذا يلزم من ذلك خروج من؟ خروج هذه المسألة، مسألة كون الرفع يعرض على الكلمة بواسطة كونها شنو؟ وعلم من مسائل النحو، مع العلم أنها حمزة مثال علم النحو. بعد مثال اخر في علم الفقه. شفتي في علم الفقه الوجود العارض على الصلاة، صلاة هي شنو؟ المثلث. تذكرون قلنا ما هو الموضوع في علم الفقه؟ فعل المثلث. وشنو فعل المثلث؟ الصلاة، الصوم، شرب الخمر، الغيبة ونحو ذلك. شفتي الوجود العارض لمن؟ للسماء بواسطة الشارع. طبعا تبع عن المصالح والمفاسد. نحكي الآن إذا لاحظنا النسبة بيننا وبين الواسطة وهو الشارع وبين المعروف وبين المثلث هناك تباين. فإذا كان تباين بناء على تفسيركم أيها المشهور لكانت هذه المسألة خارج عن علم الفقه، يعني عن موضوع علم الفقه، لأن الواسطة فيها واسطة شنو؟ مباينة. وأنتم قلتم إذا كانت الواسطة مباينة أو تكون من الأعراض الغريبة ولا تكون من موضوعات مسائل ذلك العين. إذن منعا من هذه الإشكالات عدلنا هكذا ذكر المصنف ثم أن المراد من العرض الذاتي لا كما ذهب إليه المشهور، بل أن المراد من العرض الذاتي هو الذي يعرض على معروضه بلا واسطة في العروض. معنى بواسطة بلا واسطة في العروض قلنا شنو معنى؟ معناها أنه شنو؟ ليس مجازا ومسامحة، بل عروض حقيقي. فإن عروض الصلاة أو عروض الوجوب على الصلاة عروض شنو؟ عروض الصلاة أو عروض الوجوب على الصلاة شنو يكون هذا العروض؟ عروض حقيقي وليس عروضا مجازيا. فيصح أو لا يصح أن نسمي هذه الصلاة أنها واجبة؟ يصح واضح، يصح. نحن قصدي يصح إسناد الصلاة أو الوجوب إلى الصلاة، يصح إسناد الحكم إلى شرب الخمر وهكذا. واضح. إذن حصل من ذلك أن المصنف عندما عدل عن رأي المشهور في تفسير وتحديد العرب الذاتي والعرب الغريب بالإشكالات التي يمكن أن تتوجه إلى تفسير المشهور للعرب الذاتي والعرب الغريب، هذا هو المبحث الثاني. المبحث الثالث، ذكر المصنف أن موضوع العلم يتحد مع موضوعات مسائل، موضوع العلم يتحد مع موضوع موضوعات مسائل. تعال في مقام التفسير يأتي علما إلى علم النحو. علم النحو ما هو موضوعه؟ الكلم. موضوعات مسائل منه الفاعل والمفعول به والمضاف والمضاف إليه. قال المصنف أنه هناك اتحاد بين موضوع العلم وموضوعات مسائله. إن عم يكتب الاتحاد على رأسه بيانه اتحاد مصداقي، اتحاد في الخارج وليس اتحاد مفهوم. يقينا لأن الكلمة مفهوما هي غير الفاعل من حيث المفهوم. لاحظ أما مصداقا فإن هذه الكلمة المتحوف، فإن هذا الفاعل هو كلمة، يعني في مقام المعنون هو في مقام العنوان، في مقام المصداق هو كلمة، والمفعول به هو أيضا كلمة. وهكذا وكذلك بالنسبة إلى الوجوب والحرم وغير ذلك. إذن المصنف ذكر أن موضوع كل علم لابد أن يتحد مع موضوعات مسائله. يسأل هاي اللابدية ما هو دليلها؟ ذكر المصنف هنا دليلين على اللابدية. الدليل الأول طبعا هذا يسمونه جواب نقي، يقول لأنه لو لم يكن موضوع العلم هو نفس موضوع مسائله، لو لم يكن ذلك للزم منه لازم فاسد. ما هو اللازم الفاسد؟ يقول للزم احنا ممكن أن موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن موضوعات مسائله التي تعرض عليه بلا واسطة الحروف. لو افترضنا أنه لا يوجد هناك اتحاد بين موضوع العلم وموضوعات مسائله، إذا ما كنت اتحاد لازم أن يبقى في موضوع العلم في غير موضوعات مسائله، وهذا مما لا يصح حرفا. هذا جانب. الجانب الثاني أن نفس الواقع والأمر يقتضي أن المسألة المفروض فيها لابد أن يكون من حيث موضوع المسائل. قال الأمر الأول موضوع العلم ومسائله. طبعا احنا ذكرنا في الدرس الماضي ان الامر الاول، او قبل ان نذكر الامر الاول من دور الاختصار في دقيقة، المصنف قلنا رتب كتابه على ثلاثة ابواب رئيسية. الباب الاول هو المقدمة، والمقدمة فيها 13 امر. الباب الثاني هو المقاصد وفيه قلنا 8 مقاصد. والباب الثالث هو الخاتمة اللي قلنا فيها باب الاجتهاد والتقليد. الآن نحن في الباب الأول. الباب الأول قلنا فيه شنو يتعرض لنا من المقدمة اللي ليست من علم الأصول. وهذا الباب الأول اللي هو المقدمة فيه 13 أمرا. الامر الاول موضوع العلم، وموضوع العلم كل فيه كم مبحث. لا، الامر الاول موضوع العلم فيه 5 مباحث، وهذا المبحث الاول فيه كم؟ 3 مباحث. هذا الامر الاول. قلنا المبحث الاول هو في تحديد الضابط بكل موضوع. ذكرنا ان الضابط بكل موضوع ما هو الضابط قبل قليل؟ ذكرنا هو ما يبحث فيه عن عواصمه الذاتيه. المبحث الثاني في التفريق والتمييز وتحديد من هو العرب الذاتي ومن هو العرب الغريب. المبحث الثالث هو شنو؟ هو اننا نقول ان موضوع العلم يتحد مع موضوعات متحده. قال موضوع العلم حتى في المبحث الاول، المبحث الاول اللي قلنا شنو؟ اننا نحدد الضابط، ضابط موضوع العلم، ان موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. هذا انتهى المطلب الاول. هذا المطلب الاول. اذا المصنف رحمه الله حدد انه اي علم اذا تريد ان تحدد الموضوع، فكيف تحدد الموضوع؟ تحدد الموضوع ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. تحدد المركز الذي عليه فترة العوارض والأحوال. قال وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. واضح؟ المطلب الثاني يريد أن يبين ما هي العوارض الذاتية. قال العوارض الذاتية أي هذا المبحث الثاني والمطلب أي بلا واسطة العروض. يعني انا اختلف مع المشهور في تفسير العرض الذاتي، اقول ان المراد من العرض الذاتي هو كل ما لم يكن واسطة في العروض. بالتالي يكون هناك قسما واحدا غريب منه لا يعرض على معروضه بواسطة في العروض اللي هو قسم الاخير. اما اذا عرض على معروضه ثبوتا او لا ثبوتا ولا شنو ولا عروضا ايضا فيكون من العرب الذاتي. المطلب الثالث قال هو نفس موضوعات مسؤوله، يعني ان موضوع كل موضوع اي موضوع كل علم نفس موضوعات مسائله. مسائل العلم عينا عينا يعني في الخارج مطلقا معنونا، وما يتحد هذا عطف التفسير، وما يتحد معها خارجا. عطف التفسير شنو المراد من عينين؟ قال وما يتحد معها اي موضوعات العلم خارجا اي مصداقا مع الاتحاد المفهومي. طبعا واضح جدا، لان عندما نقول الانسان وزيد هناك في مقام المفهوم هناك شنو تغاير بين زيد وبين الإنسان، لكن في مقام المصداق هناك اتحاد شنو؟ مصداقية. النسبة على كمي بين موضوع العلم وهو الكلمة وموضوعات مسائله اللي من موضوعات مسائله أحسنتم الفاعل والمفعول به والحال والتمييز وغيره. هذه النسبة النسبة بين من؟ بين الإنسان وزيد، فإنهما متغايران مفهوما لكنهما متحدان متواطئان. وما يتحد معها وإن وصيح وإن كان يغايرها، يعني وإن كان موضوع كل علم يغايرها، يغاير موضوعات من دائره تغاير الكل ومصاديقه. طبعا في مقام المفهوم الكلي وهو الإنسان يغاير مصاديقه وهو زيد وبكر وعمر وحسان والطبيعي وافراده. هذا عقب تفسير. هذا هو المبحث الاول. المبحث الثاني احنا بالمناسبة الامر الاول قلنا فيه كم مبحث؟ 5. يعني الامر الاول فيه 5 مباحث. المبحث الاول موضوع كل علم حددنا. المبحث الثاني هذا مسائل العلوم. المبحث الثالث تمايز العلوم على ما سيأتي. المبحث الرابع موضوع علم الاصول. المبحث الخامس تعريف علم الاصول. هذه المباحث التي تدرس في الامر الاول. الاول موضوع في العلم، الثاني مسائل العلم، ثلاثة تمايز العلوم، موضوع علم الاصول، تعريف علم الاصول، مسائل العلوم. وضع السلام بين الاصوليين على اننا ما هي الضابطة لتحديد ان هذه من مسائل هذا العلم او من مسائل ذلك العلم. يعني عندما اقول ان هناك مسائل في علم النحو، مسألة الفاعل مفعول والمفعول به منصوب ونحو ذلك، هذه مسائل. عندما مسائل في علم الاصول، مسائل ان الامر ظاهر في الوجود، ان النهي ظاهر في التحريم ونحو ذلك. عندنا مسائل في علم الفقه، عندنا مسائل في علم الطب ونحو ذلك. نحن نسأل ما هو الضابط لتقسيم هذه المسائل وجعل هذه المسألة من ذلك العلم او من هذا العلم دون ذلك العلم. توجد ضابطة معينة او لا توجد هناك ضابطة معينة؟ طبعا كل متفق على ان هناك ضابطة معينة على اساسها تم تقسيم ان هذه المسألة من هذا العلم دون ذاك. الكل متفق على وجود الضابطة، لكن اختلفوا في ما هي الضابطة للتدوين لجعل هذه المسألة من ذلك العلم دون هذا العلم. الكل متفق على وجود الضابطة، لكن اختلفوا في تحديد هذه الضابطة. ذكر البعض ان المناط في تحديد الضابطة هو الموضوع، وبعضهم ذكر ان موضوع المسألة، وبعضهم ذكر ان سبب التحديد او تحديد هذه المسألة بذلك العلم دون هذا العلم هو المحمول. المصنف قال ان تحديد هذه المسألة من هذا العلم دون ذاك لا موضوعه يحكم على الموضوع المحمول. مثل الفاعل مفعول، بعضهم حدد المناط في تدوين وترتيب وجعل هذه المسألة من هذا العلم دون ذاك هو موضوع القضية. من موضوع القضية؟ وبعضهم جعلها من مولانا محمول القضية. قال المصنف هي ليس المناط في تمايز هذا العلم عن ذلك العلم بموضوعه او محموله، بل ان تحديد مسائل كل علم نشأت بسبب الغرض. يعني بمعنى اننا عندما جمعنا شتات القاع المرفوع والمفعول به منصوب، عندما وجدنا ان هناك غرضا تشترك فيه هذه المسائل، ما هو هذا الغرض؟ هو كون اللسان من الوقوع في الخطأ جمعنا شتات هذه المسألة وجعلناها من علم النحو. اذا المناب في جعل هذه المسائل من علم النحو هو شنو؟ اشتراكها في غرض ما. ما هو هذا الغرض؟ كون اللسان من الوقوع في الخطأ. لاننا عندما جعلنا مسائل المنطق ضمن علم واحد، ما هو المائز بينها لجعلها من علم المنطق دون علم الاخر؟ على المائز في ذلك هو شنو؟ اشتراك جميع مسائل المنطق في غرض ما. هذا الغرض هو شنو؟ فهم الفكر من الوقوع في الخطأ. اذن ان تحديد مسائل كل علم لان هذه المسألة من هذا العلم او من ذلك العلم، على التحديد سببه منشأه هو اشتراك هذه المسائل مجتمعة دينا للغرض الذي على اساسه دونت هذه المسألة. قال مسائل العلوم. ما المسائل؟ عبارة عن جملة من قضايا مشتتة. طبعا لا احنا شنو هو سيأتي انه حتى اكو بعض العلوم تشترك في اغراض متعددة، المائز المشترك بيناتهم بحيث ما تفرق عن غيرها. طبعا احنا اذا كان هذا المناط ورفع الجهاز اشتركت وتداخلت علوم كثيرة، نحن نقصد الغرب، الغرب الاخص الذي لا يشترك معه غيره. واضح؟ احنا ما في كده يعني هسه ان شاء الله. اللي هذا يعني اشتاكم فيه كده يعني. قال عبارة عن جملة، عن جملة من قضايا مشتتة ومتغايرة. شوف القضايا متغايرة. اعتبار ان القاع المرفوع قضية غير قضية شنو؟ المفعول فيه منصوب. هذه قضايا مشتتة متغايرة لكن جمعها غرض واحد. قال جمعها، جمع هذه القضايا اي قضية؟ قضية الفاعل المرفوع والمفعول به منصوب، جمعها اشتراكها في الدخل يعني في التأثير في الغرض. ما غرض بالقيد؟ الغرض الواحد اللي هو شنو الغرض الواحد؟ ان هذه المسائل، مسائل علم النحو، جمعها اشتراكها في غرض واحد وهو الغرض شنو؟ صون اللسان من الوقوع في الخطأ. وان هناك قضايا في علم المنطق مشتتة معها غرض واحد هو شنو هذا الغرض؟ انه صون الفكر من الوقوع في الخطأ. قال في الغرض الواحد ان مثل مثل فاعل مرفوع والمفعول به منصوب ونحو ذلك، هذه قضايا مشتتة جمعها غرض واحد وصون الاسلام من الوقوع في الخطأ. قال اشتراكها، اشتراك هذه المسائل المشتتة والمتغايرة وحال التغاير بيناتهم، اما ان يكون التغاير موضوع ومحمول، او يكون التغاير بيناتهم محمول دون موضوع، او يكون التغاير بيناتهم موضوع دون محمول. على كل حال هي متغايرة هذه المسائل الجهل والتأثير في الغرض الواحد الذي بأيته دون هذا العين. علم النحو لأجل كون اللسان الخطأ دون هذا العين، فلذا هذا الدليل، هاي فلذا الدليل على أن المائز بين العلوم ليس اتحادها بالموضوع وليس اتحادها بالمحمول. أن المائز بين العلوم اتحاد شنو مولانا؟ مسائل نفس العلم بين الغرب. يعني المائز بين العلوم هو ليس اتحادها بالموضوع او المحمول، هل اتحادها قلنا يعني تعدد العلوم لين ناشئ؟ من تعدد الموضوعات او تعدد المحمولات او تعدد الاغراض؟ احسب هذا هو يريد يبين في هذا المناط. وهذه مثلا مهمة، ان تعدد العلوم مش منشأه ليس تعدد الموضوع. ما الدليل على ذلك؟ لو كان تعدد العلوم منشأه تعدد الموضوع على موضوع واحد متعدد، الموضوع واحد واحد لكن فيه علمان. هو الموضوع الواحد ان الامر ظاهر في الوجوب، الامر ظاهر في الوجوب، هذا يبحث في علم الاصول ان بواسطة هذا القضية ان الامر ظاهر في الوجوب يستطيع الفقيه ان يستنبط حكم مسألة ما، وهي ان الصلاة المستفادة او ان صيغة تقيم المستفادة من قوله تقيم الصلاة ظاهر وين؟ في الوجوب. على اساسها يرتب الفقيه حكما في الوجوب. اذا قضية الامر ظاهر في الوجوب هذه تدرس وتبحث في علم الاصول وايضا تبحث في علم اللغة. اننا نريد ان نبين المعنى اللغوي لمن؟ للامور. لاحظ لو كان المنشأ هو الاتحاد في الموضوع فلكان الموضوع يكون مشتركا بيننا وبين هذا العلم وهذا العلم. اذا انها تبحث في علم الاصول وهذا البحث صحيح او ليس بصحيح، وهي تبحث في علم اللغة وهذا يكشف على ان الموضوع هو شنو الموضوع؟ واحد لكن بحث وين؟ في علمين، بحثه في علمين يقينا لم يكن بتعدد الموضوع لان الموضوع الشيخ واحد وهو شنو؟ ان الامر ظاهر في الوجود. اذا لم ينشأ تعدد العلوم، تعدد العلوم من تعدد الموضوع لان الموضوع حسب الفقه واحد، هل نشأ ذلك التعدد من الغرض
لأن الفقيه غرضه بهذه القضية هو استفادة من؟ استفادة وجوب الصلاة مثلا، والغرض اللغوي الاستفادة منه من هذه القضية. شلون؟ مع ذلك احنا قصدي خليك تتكلم بالموضوع، ما عندي مشكلة، بس على اساس ارد اميز هذا العلم عن هذا العلم، خلي يكون موضوعات مشتركة في اكثر من علم، ما عندي مشكلة، وخلي تكون محمولات مشتركة في اكثر من موضوع. انا اللي ارد اميز هذا العلم عن هذا العلم الغرض الذي ترتب على شنو؟ على هذه القضية. لذا ثم هذا الدليل على تعدد العلوم بتعدد الاغراض او بتعدد الموضوعات، ولذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل. يا يا بعض العلوم، بعض العلوم في بعض المسائل، يا احسنتم، بعض العلوم في بعض المسائل، بعض العلوم وعلم اللغة وعلم النصوص في بعض المسائل، يا مسألة مسألة الامر ظهر في الوجوب، هناك علمان تداخلا في مسألة واحدة مع العلم انهما شنو؟ انهما علمان، لكن الموضوع شنو؟ واحد. اذا ليس تعددهما يشأ من تعدد الموضوع، لان لو كانت القضية مرتبطة بالموضوع لكان شنو مولانا؟ كان علما واحدا. لكن لان هذه المسألة فيها كم غرض؟
غرضان،
فيها غرضان تبوحثت في علم الاصول، لان فيها غرض اخر تبوحثت وين؟ في غير علم الاصول وهو علم اللغة. فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين، في مهمين يعني في غرضين. لو ما لو كان هذه المسألة لها غرضان، المسألة لها غرضين عفوا، مما كان له دخل في مهمين، ولأجل كل منهما أي من الغرضين كنا علم على حدة دون علم الأصول، لأن هذه المسألة ممن يمكن أن يستفيد منها الأصولي في إثبات الوجود، وهي مسألة الأمر ضعف الوجود، ودون في علم اللغة. لماذا دون في علم اللغة؟ لأنها مما يمكن أن يستفيد منها اللغوي، لأجل كل منهما دون علم على حدة. فيصير يصير شنو اسم يصير؟ موضوع، يعني هذا الموضوع المشترك بينهما، يعني هذا البعض من المسألة اللي هي مسألة الأمر ظاهر في الوجوب من مسائل، يعني مسائل من علمين، ما علم علم الأصول ما علم اللغة، فلا يضر أن تكون مسألة واحدة مضبوط عنها في علم وكذلك مضبوط عنها في علم آخر، لأن المناط بحثها في هذا العلم وبحثها في هذا العلم أن لها دخل كثير والغرض في كل منهما. له يقال والحمد لله رب العالمين.